بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم، وفي رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. ضراب الجمل وعسب الفحل، هذا كله بمعنى، وإنما ضراب الجمل فرد من أفراده. معناه ضراب الجمل، قال معناه أجرة ضرابه، وهو عسب الفحل المذكور في حديث ابن عمر. نهى عن بيع فضل الماء، أي ما زاد على قدر حاجته، ما زاد على قدر حاجته. قال النووي: معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة، مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، يعني كلأ مرعى، ولا يوجد ماء إلا في هذه البئر المملوكة لهذا الرجل، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله أو منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنع الماء مانعا من رعي الكلى. وهذا فيه تفصيل في مسألة الماء الذي يكون في ملك الإنسان وتعب فيه وحازه، هذا يصير في ملكه، ولهذا جاء في حديث: من يشتري بئر روما وله الجنة، اشتراها عثمان وهي بئر وماء. فمعناه يقول إذا كان في ملك الإنسان، وإنما يدخل في هذا الحديث ما كان زائدا عن حاجته مما لم يحزه ولم يتعب فيه ولم يكلفه شيء. هناك بعض التفاصيل لهذه الفقرة إن شاء الله تعالى نذكرها في الدرس القادم، ولكن نذكر الآن الشاهد من هذا الحديث، وهو فائدة من فائدة الحديثين: النهي عن بيع ضراب الجمل وأخذ عوضه، وكذلك عسب الفحل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد الجمهور، ذهبوا إلى النهي عنه أنه محرم. قال النووي: اختلف العلماء في إجارة الفحل، الفحل للحيوانات يسمى بالنسبة للغنم التيس، وبالنسبة للبقر الثور، وبالنسبة للإبل الجمل، هذا هو الفحل، وغيره من الدواب للضراب. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة من أجره، ولا أجرة مثل ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. وهكذا في الحديث، حديث جابر، فيه النهي عن بيع فضل الماء، وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه، بهذا الضابط. النهي عن بيع فضل الماء هو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه، لأن ما دخل في ملكه فهو له يتصرف فيه كما شاء. قال علامة الصنعاني ورحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. قال وخرجه أصحاب السنن من حديث ياس بن عبد صححه الترمذي وقال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما. والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه. قال العلماء وصورة ذلك أن ينبع في أرض صاحبه ماء فيسقي الأعلى ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع، وكذا إذا اتخذ حفرة في أرض مملوكة يجمع فيها الماء أو حفر بئرا فيسقي منه ويسقي أرضه فليس له منع ما فضل. وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو سقي زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة. وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القيم في الهدي وقال إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلى لأن له حقا في ذلك ولا يمنع استعمال ملك الغير. وقال إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة للراعي وإلى مثل ذهب. طيب جواز الرعي في أرض غير مباحة للراعي كيف يجوز له وهي أرض غير مباحة؟ كل المسلم على المسلم حرام، هذا فيه نظر، فما دامت غير مباحة لا يجوز له. لكن إذا احتاج إلى الماء في مكان مملوك لآخر واحتاج إليه وهو زائد عن حاجته فالأصل أنه يستأذن، لأن الأصل حرمة الماء المسلم، إلا أن يكون هذا الماء معلوما عند الناس أنه زائد عن حاجته ولا يقضى من ذلك. ثم قال إنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض لأنه ليس له منع من الدخول، بل يجب عليه تمكينه ويحرم عليه منعه، فلا يتوقف دخوله على الإذن، وإنما يحتاج إلى الإذن في الدخول في الدار إذا كان فيها سكن لوجوب الاستئذان. وما إذا لم يكن فيها سكن فقد قال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. لو كان في بستان في حديقة وفيها حائط كيف سيدخل فيها هكذا بغير إذن وربما أحدث خلافات ونزاعات وربما اتهم؟ قال سواء قلنا. طيب ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه ولا يمنع الفضلة عن غيره سواء قلنا إن الماء حق للحافر لا ملك كما هو قول جماعة من العلماء أو قلنا هو ملك، فإن عليه، ليش قال فإن عليه؟ هذه النون مشددة. فإن عليه بذل الفضلة لغيره لما أخرجه أبو داود أنه قال رجل يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. يعني الحديث وسيأتي ذكره الناس شركاء في ثلاثة في لفظ المسلمون. وأفاد وذكره للشيخ الألباني في ضعيف أبي داود هذا ما الشيء الذي لا يحل منعه. قال وأفاد أن في حكم الماء الملح وما شاكله ومثل الكلى، فمن سبق بدوابه إلى أرض مباحة فيها عشب فهو أحق برعيه ما دامت فيه دوابه، فإذا خرجت منه فليس له بيعه هذا. وأما المحروز في الأسقية والظروف فهو مخصص من ذلك بالقياس على الحطب، قد قال صلى الله عليه وعلى وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ذلك فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع. يعني معنى أين الشاهد في هذا؟ الآن الحطب يعتبر مأخوذ من المرعى والكلى، والكلى عام للناس جميعا، لكنه لما أخذه وحازه تعب فيه صار في ملكه وصار له التصرف ببيعه، فإذا كان كذلك فلا يجوز بحجة أنه يقال هذا أصله من كلا مباح ما دام قد حازه وقد تعب فيه، ومثله الماء. لو أن ماء مباحا عند الناس، ذهب إنسان بسيارتي وملأ الخزان ورجع إلى بجوار بيتي ووضعه، جاء آخر يأخذ ماله، قال الناس شركاء في ثلاث، ما هو هذا على إطلاقه؟ هذا قد ذهب بسيارته وتعب وعليه الوقود ونحو ذلك، هذا صار في ملكه، ليس لك إلا بإذن. قال فيجوز بيعه ولا يجب بذله إلا لمضطر. وكذلك بيع البئر والعين أنفسهما فإنه جائز، فقد قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين فله الجنة، فاشتراه عثمان، القصة معروفة. وقوله عن ضراب الجمل أي ونهى عن أجرة ضراب الجمل، وقد عبر عنه بالعسب في الحديث الآتي عن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وهو بفتح العين مهملة وسكون السين، عسب السين مهملة فباء موحدة، رواه البخاري. وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب، والأجرة حرام. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضرابات معلومة، قالوا لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة، وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف أصله. الصحيح أنه لا يحل، ولكن من اضطر إلى ذلك ودفع المال فالإثم على من اضطره. كما قال بهذا جماعة من أهل العلم وهم الجمهور كما تقدم معنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.